الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من فقر. رواية مسلم أو روا نعم رواية مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم أو اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. إذن قوله أفضل الإيمان أن تعلم فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة. مقام الإحسان من مراتب الدين هو أعلاها وثالثها، الإسلام ثم الإيمان ثم فوقه ثم الإحسان. هذا الحديث الذي يذكره الحسن الذي قلنا أخرجه البيهقي يدل على أن مقام الإحسان في المرتبة العليا، إنه قال فيه: أفضل الإيمان، أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك. ما دام أفضل معناه لا أفضل منه من مراتب الدين. فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان، مقام الإحسان والمراقبة، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده. انتبهوا إخواني أن هذا المقام الصوفية ادعوه بأنهم هم أصحابه، قالوا بأن التصوف هذا يعني أهله يريدون تحقيق مقام الإحسان، هو أنهم يعبدون الله تبارك وتعالى بالمراقبة. ولكن نحن الآن نتكلم عليه في باب الاعتقاد، في باب الاعتقاد. إذا صح هذا الحديث: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، أن الله معك، هذا عقيدة، أن الله عز وجل معنا عقيدة، عقيدة يعتقدها من هو على المعتقد الصحيح. لا تحزن، قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. وقطعا يريدون هنا المعية، معية النصرة والتأييد، معية النصرة والتأييد لخواص عباده. فإذا كان الشخص يعتقد أن الله معه ولن يتخلى عنه حتى مخاوفه تقل، إذا علم ما ربما يكون من المنزلة عند الله عز وجل. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وكذلك يعتقد أن الله معنا بمعنى في العبادة يأتي بها على تمامها. ما دام يعتقد أن الله عز وجل معنا بمعنى أنه تبارك وتعالى يرانا، ينظر إلينا، إذن فما دام الله عز وجل معنا فهو تبارك وتعالى لا بد أن نكون في أثناء أداء العبادة على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. ذلك أنت هذه الرتبة هي أفضل الإيمان. قال فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان، والإحسان عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن قال وهو أن يعبد أو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده ويعلم أن الله معه حيث كان، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يخوض في أمر إلا والله رقيب مطلع عليه. قال تعالى وما تكون في شأن، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أرضغان الشافع ماذا تكون تقول في ما هذه؟
نعم شيخ.
ماذا تكون ما هذه؟ أيما
نفي يا شيخ، أنا بارك الله فيك.
إذن يا نفي هكذا محمد عبد.
نعم شيخنا نفي. نعم
إذن يظهر فيها أنها نفي. وتكون من داخلة على نكرة بسياق النفي، فهي تعم أي شأن من شؤونك، خاص أو عام، كبير صغير، وحدك مع الناس إلى آخره، يعمه الحكم. وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم، كنا رب العالمين عز وجل يقول عن نفسه، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إذن هذه يقينا من المفروض عند كل مسلم، إلا أنه ربما تحريكها وبعثها وتنشيطها عند العمل يضعف، سيما مع محاولات الشيطان من أجل صدنا وإلهائنا وإشغالنا. قال ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه. هذه العقيدة إذا استحضرها، هذا هو المهم، وإلا من ناحية العلمية لا تكاد ترى مسلما إلا وهي عنده هذه عقيدة، يعتقد أن رب العالمين تبارك وتعالى يراه، لكن هل يستحضرها عند العمل؟ وهل تكون حاضرة ويعمل بوفقها؟ ربما هذا هو الذي يعني يكون غائبا. إذن قال ولا شك أن هذه المعية، أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه، أن يراه حيث نهاه. كيف أنت تعلم أن الله عز وجل يراك وتعلم أنه يعلم ما تفعل ثم أنت تجترئ على المعاصي؟ فهنا غاب حياؤك من رب العالمين تبارك وتعالى، وهو حق أن يستحي منه، فتكون عونا له على اجتناب ما حرم الله والمصارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا، ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه، فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله وجلاله، فتقل حركاته ولا يسيء الأدب مع ربه بالبصق أمامه أو عن يمينه. هذه أفعال كلها الشخص يتركه، لأنه متى فعلها فهو ليس مستحضرا لهذا الاعتقاد وهذه المراقبة. كيف هو يناجي ربه تبارك وتعالى بين يديه مستحضرا عظمته وجلاله، ومع ذلك يلتفت ويلهو، وربما كذلك يفعل حركات، بل ربما حتى قد يبصق أمامه ويعلم أن هذا لا يجوز وأنه بين يدي الرب عز وجل. إذن هذا أيها الإخوة ممكن جدا نلتمس منه تأثير المعتقد الصحيح، تأثير المعتقد الصحيح على العبادة، على العبادة، هذه المعية التي نحن نعتقد أن الله تبارك وتعالى معنا سبحانه وتعالى بعلمه، فإنه في تلك الحالة نجتهد سيما ونحن نستحضر، وهذا مقام مقام العبودية، ثم الإحسان والمراقبة، يجتهد الواحد بأن يكون مستحضرا لما يتطلبه هذه الحال من ترك كل ما يخل بالحياء من الأعمال التي ذكرت. ثم قال صلى الله عليه وسلم قوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وهذا كذلك ارتباط وثيق بين العبادة وبين العقيدة أيضا. الإنسان وهو يعتقد هذه العقيدة، وهو يفعل أشياء تتنافى معه، الذي يعتقد أن الله تبارك وتعالى قبل وجهه في الصلاة خصوصا، كيف يفعل أفعال تدل على أنه كأنه لا يعلم، أو أنه يعلم ولا يستحضر. إذا قام أحدكم إلى الصلاة يصلي يعني، فلا يبصقن قبل وجهه. البصاق كلكم تعرفوه، سواء قلنا البصاق بالصاد أو بالسين إبدالا أو بالزاي بزاق، هو يعني تفل لكن معه كثرة ما في الفم من السائل، البزاق قلنا يبزق يبصق يبصق، كله بمعنى واحد، بخلاف النفس والتفل. النفس والتفل ربما معه قليل أو حبات من الريق فقط، لكن البزاق أكثره بزاق، أكثره لعاب، لعاب بقي في الفم فترة. وكثير ما يستعمله نحن الناس مع بعضهم البعض في السب والشتم، فيفعله ويبصق في وجه من ربما يسفهه. هذا هو استعماله بصراحة، كل واحد منا يعرف هذا، هذا محل استعمال غير بصق في وجهه ولا تفل عليه، هكذا يقال. إذن والعبد بين يدي ربه عز وجل في الصلاة، في الصلاة يبصق إلى جهة القبلة، لا أظن يفعله مسلم إلا ربما في حال سهو، ربما إذا فعله سرعان ما يشعر بأنه قد فعل فعلا لا يليق، وأنه كان منه في حال من الغفلة والسهو فقط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله في العقيدة الحموية قال إن الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش، وهو قبل وجه المصلي، إذ لا يتنافى كونه تبارك وتعالى فوق العرش وأنه أمام المصلي. هل فيه تنافي؟ لا تنافي فيه، سوف يتضح لكم أنه ليس فيه تنافي. بعض المخلوقات هذه الصفة تكون فيها، فكيف برب العالمين تبارك وتعالى؟ وهنا يدل على عظمته وأنه تبارك وتعالى واسع. إن الحديث حق على ظاهره، يقصد حديث إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبسقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. قد يقول هنا كيف نقول، كيف نعتقد أن الله فوق العرش وهو أمامنا؟ هذا هو وجه الاستشكال. قد يقول قائل كيف نعتقد أن الله فوق عرشه، فوق عرشه وهو كذلك يقول هنا في الحديث بأنه أمامنا، هل يصح هذا؟ إذن هذا هو الاستشكال الذي يريد شيخ الإسلام أن يجيب عنه. قال بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، للمخلوقات ما دام يثبت للمخلوقات فالله تبارك وتعالى أولى به، وليس وصفة نقص، صفة كمال. فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. ألا ترون في بعض الأحوال والوضعيات القمر نحن نعتقد أنه في السماوات، وفي بعض الأحوال نعم نراها كذا أمامنا، لا حتى لا نرفع رؤوسنا. نعم في بعض الأحوال القمر يكون في حال يعني لا نواجهه إلا إذا رفعنا رؤوسنا، ولكن في أحوال أخرى يكون أمام وجوهنا تماما مقابل لنا، وهو كذلك مازال في السماء، في كل أحواله في السماء، وهكذا كذلك الشمس. إذن هذا في المخلوق جائز، الشمس في السماوات في بعض أحوالها نواجهها، يعني تكون أمامنا من غير أن نحرك رؤوسنا نحو الأعلى لرؤيتها. إذن هذا ممكن بالنسبة لهذه المخلوقات، فإذا كان ممكن المخلوقات فمن باب أولى بالنسبة لرب العالمين تبارك وتعالى ممكن. إذن لا تنافي بين كون رب العالمين تبارك وتعالى فوق عرشه وبين كوننا في الصلاة يكون قبلنا، أي قبل وجوهنا، لا تنافي بين هذين. قوله أي في الحديث اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت اقضي عني الدين واغنني من الفقر. هذه رواية مسلم، وكذلك أبو داود بن ماجه والترمذي كما في الحاشية. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم إلى آخره، سوف نأتيه إن شاء الله. إذن قوله في هذا الحديث اللهم رب السماوات إلى آخر الحديث، تضمن هذا الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أربعة أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى. الأول، الله عز وجل من أسمائه الأول، موصوف بالأولية تبارك وتعالى، وهذا اسم أولى من قوله من قديم، القديم ليس من أسماء الله، والله عز وجل لم يصف نفسه بالقدم، فالقديم ليس من صفاته، بل إذا تأمله الواحد يجد أنه ربما فيه ما لا يليق برب العالمين تبارك وتعالى. القديم إنما تقال للشيء الذي وجد بعده شيء، حتى عاد كالعرجون القديم، إنك لفي ضلالك القديم. قديم مثلا نقول الآن لنوع من الأواني مثلا أنه قديم، عندما يوجد شيء أجد منه نقول هذا القديم، ولو كان العام الماضي فقط نقول هذا قديم. هذا المعنى هل يليق برب العالمين تبارك أن نقول قديم؟ قديم بمعنى أنه وجد بعده ما صار هو به قديما، هذا لا يليق بالله تبارك. إذن هو الأول، إليه كل أولية تؤول، الأول الذي لا شيء قبله. هذا المعنى لا يوازيه كلمة القديم. إذن نترك كلمة القديم، بعض الناس يعبر بالقديم عن رب العالمين تبارك وتعالى. إذن قال: تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أربعة أسماء وردت في حديث واحد، وهي من الأسماء الحسنى. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني في نفس الحديث، كل واحد أردفه بما يبين بعض معناه، بما لا يدع مجالا لقائل، فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان. وفي الحديث أيضا: يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال. إذن بعدما فرغ من مسألة بيان ما تضمن هذا الحديث من أسماء الله عز وجل وصفاته، زاد وتوضح لنا أمر آخر ليس هو موضوع الكتاب، أن الإنسان إذا أراد أن يدعو ربه تبارك وتعالى هذه فيها كيف يدعو الله عز وجل. هذا أيها الإخوة كذلك أحب أن أنبه عليه، كثير منا لا يعرف كيف يدعو الله عز وجل، كثير منا لا يعرف الصفة التي يدعو بها رب العالمين، يهمل كثيرا من الآداب المطلوبة في هذا الباب. ما أنكم تعلمون أن الدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث، ما دام هو العبادة إذن نعرف كيفيته حتى يحصل منا الاتباع لنبينا عليه الصلاة والسلام. إذن من الكيفيات الثابتة أن الإنسان بعد أن يريد أن يدعو الله تبارك وتعالى يثني على ربنا عز وجل، فيقول مثلا كما جاء في هذا الحديث: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء. هذا ثناء، ثناء على رب العالمين وهو أهل الثناء. ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى هو سبحانه لا يفلق غيره، قل أعوذ برب الفلق، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. الدعاء هو قوله: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. هذا هو الدعاء الذي تقدمه ثناء، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. اقض عني الدين، كذلك هو الدعاء، اقض عني الدين. إذن هذا كذلك يدعو به من أراد أن تخفف عنه ديونه أو أن يعينه الله تبارك وتعالى على قضائها. اقض عني الدين، الدين، واغنني أو أغنني من الفقر. هذا الثناء على الله عز وجل هو الذي يكون من أسباب إجابة الدعاء. وانظروا كذلك الناس للأسف الذين ابتلعوا في الدعاء بدعا، ما يفعلون من حركات وما يضيفون من كلمات لا علاقة له بها، بل يتوسلون إلى الله عز وجل بكل وسيلة بدعية إلا مثل هذه الوسائل الشرعية، وهو الثناء على الله عز وجل والتوسل بصفاته تبارك وتعالى ودعاؤه بما لم يثبت. قال: وفي الحديث يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل. قبل السؤال، قبل أن نسأله، نثني عليه تبارك وتعالى بما يحبه سبحانه وتعالى من الثناء، فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده، ثم يعود ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من فقر. ليس الدعاء، نعم، هو الإنسان لو دعا مثلا قال اللهم اهديني مباشرة دخل في الدعاء، هو دعا لا شك، ولكن أفضل منه هذه الصفة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو وقبل أن يدعو يثني على الله عز وجل. بل كذلك من آداب الدعاء بعد الثناء على الله عز وجل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال قوله: أيها الناس، أيها الناس اربعوا على أنفسكم. أيها الناس اربعوا على أنفسكم إلى آخره، وتمامه كما جاء كذلك في الحديث: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. إذن هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، والذين يخاطبهم حين ذاك أمامه ومن كانوا هم المناسبة لكلامه هذا هم الصحابة رضوان الله عليهم، هم الصحابة، يوجههم ويعلمهم وينبههم على بعض أخطاء تقع منهم تتعلق بالدعاء وربما أحيانا بغيره. يقول: اربعوا، اربعوا، والإرباع بمعنى الرفق، بمعنى ترفقوا، لأن الإنسان الذي يرفع صوته لا يستطيع أن يبقى مدة طويلة حتى يعيا، يفشل، يرهق. ومن يربي على نفسه طبعا سوف ممكن يستمر زمانا طويلا وهو يذكر الله سوف ويدعو الله تبارك وتعالى. إذن قوله اربعوا لأنفسكم قال في الشرح: أفاد هذا الحديث قربه سبحانه من عباده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفعوا إليه أصواتهم، رفع الصوت إنما يكون إذا كنا نعتقد عن شخص ما أنه بعيد، فنرفع صوتنا نناديه حتى يسمع. وأما ربنا تبارك وتعالى فهو سبحانه وتعالى قريب إلى أحدنا من شراك نعله، فلماذا إذا نرفع الصوت؟ قال: فإنه يعلم السر والنجوى، وهذا القرب المذكور في الحديث قرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية، فلا ينافي علوه على خلقه. إذا هذا القرب قرب إحاطة وقرب علم، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا أحد أقرب إلينا منه، ولا أحد أعلم بنا منه، ولا أحد يسمع أصواتنا قبله، ولا أحد يرانا أكثر مما يرانا هو. إذن فهذا وهذا كله لا ينافي كونه تبارك وتعالى علوا. ربما يأتينا واحد ويريد كأنه هنا أن يحرجنا، قل: كيف تقول أنت أنه أقرب إليكم وأنه فوق السماوات؟ نعم، ورب تبارك وتعالى وفوق عرشه وأقرب إلينا، فوق عرشه ويعلم ما يجري فينا، فوق عرشه ويسمع. هذا هو من كمال ربوبيته تبارك وتعالى، هذا يستدل على ربوبية الرب عز وجل. وأما غيره من المربوبين إذا كان بمكان يغيب عنه كل ما يجري في غير ذلك المكان. ثم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. إذن هذا الحديث متواتر أيها الأخوة، متواتر. عندما نقول متواتر معنى أنه نقله الجمع الذين يستحيل تواطؤهم عن الكذب عن الجمع الذين يستحيل تواطؤهم، هذا هو المتواتر. يقول: إنكم سترون ربكم، يخاطب الصحابة أولا الذين كانوا حاضرون وشافه، ويخاطب كذلك كل من جاء بعدهم حتى نحن داخلين في هذا الخطاب، باعتبار أننا أمته صلى الله عليه وسلم. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. بعض الناس، أقول بعض أهل العلم، يخشى على من يسمع أنه يقع في ذهنه تشبيه، فتراه يبادر إلى رفع ما يتوهم، فيقول لهم: لا 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 تظن بأنه يعني المرئي مثل المرئي، لا لا لا، وإنما الرؤية مثل الرؤية. وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ الصحابة كانت بواطنهم صافية، لم يجاوروا البدع، ولم يجاوروا هذا الذي فينا اليوم من التخوف المكذوب على أو عن الوقوع في التشبيه. غير صحيح التخوف، إنما هو تخوف من لم يقدر الله حق قدره، كيف يشبه الله عز وجل بالخلق؟ هذا محال، وإذا بحثنا جيدا في أذهاننا نجد أنه محال، هي مجرد دعوة فقط، دعوة كاذبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: إنكم سترون ربكم الذي تعبدونه كما ترون القمر ليلة البدر. هكذا عبارة صريحة، ولم يأتي بإذن الصحابة رضي الله عليهم: يا رسول الله لقد وقعنا في تشبيه أو نحو ذلك. لا لا أبدا، الصحابة يقدرون الله قدره، ونزل المكان منزله، وقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا تضامون في رؤيته، بمعنى لا يلحقكم ضيم، كما أنكم أيضا القمر ما رأينا اثنين أو ثلاثة يزدحمون على رؤيته، وكل يراه من مكانه ويراه كاملا. نعم، إذن إنكم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. قبل طلوع الشمس هي صلاة الصبح، هي صلاة الصبح، والتي قبل الغروب هي صلاة العصر. صلاة العصر هي الصلاة الوسطى كما جاء في الآية أو في تفسير الآية، هي الصلاة الوسطى صلاة العصر. دائما الواحد يعطيها محلها الخاص ويهتم بها اهتمام خاص، يحرص على ألا تفوته، من فات صلاة العصر فقد حبط عمله، هكذا جاء في الحديث. وهكذا كذلك صلاة الصبح يجتهد ويحرص على أن يأتيها، وإذا كان من غياب ولا بد فليكن في غير هاتين الصلاتين. قال رحمه الله في الشرح: هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. وهذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على أمرين: أولهما علوه تعالى على خلقه، لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم. إذن العلو، علو الله عز وجل على جميع خلقه، هذه صفة من صفاته الذاتية، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد خلافه، وهي واضحة. بل الإنسان إذا خاطب فطرته يجد أن هذا هو الذي تقتضيه الفطرة، أنه لا يليق بالله عز وجل إلا العلو. السفل لا يليق به، السفل لا يليق إلا بالمخلوقات، بل السفل قد يليق بأراضي المخلوقات السفل. نعم. ثانيهما أن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى هو أعظم نعيم مما ينعم الله به تبارك وتعالى على أهل الجنة. ويبدو أننا نتوقف هنا في هذا الموضع إلى موعدنا القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام
عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخنا.
مرحبا
شيخ. لا قبل كان لا يعمل لما ناديت عني. شيخ معك أكرم صدوق.
نعم أكرم.
نعم شكرا. نعم. الله.
لا أكرمنا عندما رحلت في الحاضرين أحضرت عندي القائمة، قائمة الطلبة، طلبة الشرشم الأخبقية، واستغربت فأخذت، ليس أناجي فقط ولكن أقول ممن لم يحضر أكرم فقط، وذكرت من ذكرت، وكنت أقرأ في القائمة، وسجلت قبل ذلك من رأيتهم حاضرين. نعم ولم أكن أناجي في الحق. نعم
بارك الله فيك شيخنا.
فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الباطل فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. رواية مسلم أو روا نعم رواية مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أو اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. إذن قوله أفضل الإيمان أن تعلم فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة. مقام الإحسان من مراتب الدين هو أعلاها وثالثها، الإسلام ثم الإيمان ثم فوقه ثم الإحسان. هذا الحديث الذي يذكره الحسن الذي قلنا أخرجه البيهقي يدل على أن مقام الإحسان في المرتبة العليا، لأنه قال فيه أفضل الإيمان، أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك. ما دام أفضل معناه لا أفضل منه من مراتب الدين. فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان، مقام الإحسان والمراقبة، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده. انتبهوا إخواني أن هذا المقام الصوفية ادعوه بأنهم هم أصحابه، قالوا بأن التصوف هذا يعني أهله يريدون تحقيق مقام الإحسان، هو أنهم يعبدون الله تبارك وتعالى بالمراقبة. ولكن نحن الآن نتكلم عليه في باب الاعتقاد، في باب الاعتقاد. إذا صح هذا الحديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، أن الله معك على عقيدة، أن الله عز وجل معنا عقيدة، عقيدة يعتقدها من هو على المعتقد الصحيح. لا تحزن، قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. وقطعا يريدون هنا المعية، معية النصرة والتأييد، معية النصرة والتأييد لخواص عباده. فإذا كان الشخص يعتقد أن الله معه ولن يتخلى عنه حتى مخاوفه تقل، إذا علم ما ربما يكونه من المنزلة عند الله عز وجل، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وكذلك يعتقد أن الله معنا بمعنى في العبادة يأتي بها على تمامها، ما دام يعتقد أن الله عز وجل معنا بمعنى أنه تبارك وتعالى يرانا ينظر إلينا. إذن فما دام الله عز وجل معنا فهو تبارك وتعالى لا بد أن نكون في أثناء أداء العبادة على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. لذلك كانت هذه الرتبة هي أفضل الإيمان. قال فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان، والإحسان عرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن قال وهو أن يعبد أو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده ويعلم أن الله معه حيث كان، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يخوض في أمر إلا والله رقيب مطلع عليه. قال تعالى وما تكون في شأن، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أبلغاني الشاشة ماذا تكون تقول في ما هذه؟
نعم شيخ.
ماذا تكون ما هذه؟ أيما
نفي يا شيخ أنا بارك الله.
إذن يا نفي. هكذا محمد عبد.
نعم شيخنا نفي. نعم.
إذن يظهر فيها أنها نفي. وتكون من داخلة على نكرة في سياق النفي، فهي تعم أي شأن من شؤونك، خاص أو عام، كبير صغير، وحدك مع الناس إلى آخره، يعمه الحكم. وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم، كنا رب العالمين عز وجل يقول عن نفسه، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إذن هذه يقينا من المفروض عند كل مسلم، إلا أنه ربما تحريكها وبعثها وتنشيطها عند العمل يضعف، سيما مع محاولات الشيطان من أجل صدنا وإلهائنا وإشغالنا. قال ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه. هذه العقيدة إذا استحضرها، هذا هو المهم، وإلا من ناحية العلمية لا تكاد ترى مسلما إلا وهي عنده هذه عقيدة، يعتقد أن رب العالمين تبارك وتعالى يراه، لكن هل يستحضرها عند العمل؟ وهل تكون حاضرة ويعمل بوفقها؟ ربما هذا هو الذي يعني يكون غائبا. إذن قال ولا شك أن هذه المعية، أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه، أن يراه حيث نهاه. كيف أنت تعلم أن الله عز وجل يراك وتعلم أنه يعلم ما تفعل ثم أنت تجترئ على المعاصي؟ فهنا غاب حياؤك من رب العالمين تبارك وتعالى، وهو حق أن يستحي منه. فتكون عونا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا، ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه، فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله وجلاله، فتقل حركاته ولا يسيء الأدب مع ربه بالبصق أمامه أو عن يمينه. هذه أفعال كلها الشخص يتركها، لأنه متى فعلها فهو ليس مستحضرا لهذا الاعتقاد وهذه المراقبة. كيف هو يناجي ربه تبارك وتعالى بين يديه مستحضرا عظمته وجلاله، ومع ذلك يلتفت ويلهو، وربما كذلك يفعل حركات، بل ربما حتى قد يبصق أمامه ويعلم أن هذا لا يجوز وأنه بين يدي الرب عز وجل. إذن هذا أيها الإخوة ممكن جدا نلتمس منه تأثير المعتقد الصحيح، تأثير المعتقد الصحيح على العبادة، على العبادة، هذه المعية التي نحن نعتقد أن الله تبارك وتعالى معنا سبحانه وتعالى بعلمه، بعلمه، فإنه في تلك الحالة نجتهد سيما ونحن نستحضر، وهذا مقام مقام العبودية، ثم الإحسان والمراقبة، يجتهد الواحد بأن يكون مستحضرا لما يتطلبه هذه الحال من ترك كل ما يخل بالحياء من الأعمال التي ذكرت. ثم قال صلى الله عليه وسلم قوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وهذا كذلك ارتباط وثيق بين العبادة وبين العقيدة أيضا. الإنسان وهو يعتقد هذه العقيدة، يعتقد هذه العقيدة وهو يفعل أشياء تتنافى معه، الذي يعتقد أن الله تبارك وتعالى قبل وجهه في الصلاة خصوصا، كيف يفعل أفعال تدل على أنه كأنه لا يعلم، أو أنه يعلم ولا يستحضر؟ إذا قام أحدكم إلى الصلاة ليصلي يعني، فلا يبصقن قبل وجهه. البصاق كلكم تعرفوه، كما قلنا البصاق بالصاد أو بالسين إبدالا أو بالزاي بزاق، هو يعني طفل لكن معه كثرة ما في الفم من السائل، البزاق القلم، يبزق يبصق يبصق، كله بمعنى واحد، بخلاف النفس والتفل. النفس والتفل ربما معه قليل أو حبات من الريق فقط، لكن البزاق أكثره بزاق، أكثره لعاب، لعاب بقي في الفم فترة. وكثير ما يستعمله نحن الناس مع بعضهم البعض في السب والشتم، فيفعله ويبصق في وجه من ربما يسفهه، هذا هو استعماله بصراحة، كل واحد منا يعرف هذا. هذا محل استعمال قلب سقف وجهه ولا تسل عليه، هكذا يقال. إذن والعبد بين يدي ربه عز وجل في الصلاة، في الصلاة يبصق إلى جهة القبلة، لا أظن يفعله مسلم إلا ربما في حال سهو، ربما إذا فعله سرعان ما يشعر بأنه قد فعل فعلا لا يليق، وأنه كان منه في حال من الغفلة والسهو فقط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الحموية، قال: إن الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش، وهو قبل وجه المصلي، إذ لا يتنافى كونه تبارك وتعالى فوق العرش وأنه أمام المصلي. هل فيه تنافي؟ لا تنافي فيه، سوف يتضح لكم أنه ليس فيه تنافي. بعض المخلوقات هذه الصفة تكون فيها، فكيف برب العالمين تبارك وتعالى؟ وهنا يدل على عظمته وأنه تبارك وتعالى واسع. إن الحديث حق على ظاهره، يقصد حديث إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. قد يقول هنا: كيف نقول، كيف نعتقد أن الله فوق العرش وهو أمامنا؟ هذا هو وجه الاستشكال. قد يقول قائل: كيف نعتقد أن الله فوق عرشه، فوق عرشه، وهو كذلك يقول هنا في الحديث بأنه أمامنا، هل يصح هذا؟ إذن هذا هو الاستشكال الذي يريد شيخ الإسلام أن يجيب عنه. قال: بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، للمخلوقات، ما دام يثبت للمخلوقات فالله تبارك وتعالى أولى به، وليس وصفة نقص، صفة كمال. فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. ألا ترون في بعض الأحوال والوضعيات القمر نحن نعتقد أنه في السماوات، وفي بعض الأحوال نعم نراها كذا أمامنا، لا حتى لا نرفع رؤوسنا. نعم في بعض الأحوال القمر يكون في حال يعني لا نواجهه إلا إذا رفعنا رؤوسنا، ولكن في أحوال أخرى يكون أمام وجوهنا تماما مقابل لنا، وهو كذلك مازال في السماء، في كل أحواله في السماء، وهكذا كذلك الشمس. إذن هذا في المخلوق جائز، الشمس في السماوات في بعض أحوالها نواجهها، يعني تكون أمامنا من غير أن نحرك رؤوسنا نحو الأعلى لرؤيتها. إذن هذا ممكن بالنسبة لهذه المخلوقات، فإذا كان ممكن المخلوقات فمن باب أولى بالنسبة لرب العالمين تبارك وتعالى ممكن. إذن لا تنافي بين كون رب العالمين تبارك وتعالى فوق عرشه وبين كوننا في الصلاة يكون قبلنا، أي قبل وجوهنا، لا تنافي بين هذين. قوله أي في الحديث: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت أقضي عني الدين واغنني من الفقر. هذه رواية مسلم. وكذلك أبو داود بن ماجه والترمذي كما في الحاشية. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم إلى آخره سوف نأتيه إن شاء الله. إذن قوله في هذا الحديث اللهم رب السماوات إلى آخر الحديث، تضمن هذا الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أربعة أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى. الأول، الله عز وجل من أسمائه الأول موصوف بالأولية تبارك وتعالى، وهذا الاسم أولى من قولهم القديم، القديم ليس من أسماء الله، والله عز وجل لم يصف نفسه بالقدم، فالقديم ليس من صفاته، بل إذا تأمله الواحد يجد أنه ربما فيه ما لا يليق برب العالمين تبارك وتعالى. القديم إنما تقال للشيء الذي وجد بعده شيء، حتى عاد كالعرجون القديم، إنك لفي ضلالك القديم. القديم مثلا نقول الآن لنوع من الأواني مثلا أنه قديم، عندما يوجد شيء أجد منه نقول هذا القديم، ولو كان العام الماضي فقط نقول هذا قديم. هذا المعنى هل يليق برب العالمين تبارك ونقول قديم؟ قديم بمعنى أنه وجد بعده ما صار هو به قديما، هذا لا يليق بالله تبارك. إذن هو الأول، إليه كل أولية تؤول، الأول الذي لا شيء قبله، هذا المعنى لا يوازيه كلمة القديم. إذا نترك كلمة القديم، بعض الناس يعبر بالقديم عن رب العالمين تبارك وتعالى. إذن قال تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أربعة أسماء وردت في حديث واحد، وهي من الأسماء الحسنى. وقد فصلها النبي صلى الله عليه وسلم يعني في نفس الحديث، كل واحد أردفه بما يبين بعض معناه، بما لا يدع مجالا لقائل، فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان. وفي الحديث أيضا يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال. إذن بعدما فرغ من مسألة بيان ما تضمن هذا الحديث من أسماء الله عز وجل وصفاته، زاد وتوضح لنا أمر آخر ليس هو موضوع الكتاب، أن الإنسان إذا أراد أن يدعو ربه تبارك وتعالى هذه فيها كيف يدعو الله عز وجل. هذا أيها الإخوة كذلك أحب أن أنبه عليه، كثير منا لا يعرف كيف يدعو الله عز وجل، كثير منا لا يعرف الصفة التي يدعو بها رب العالمين، يهمل كثيرا من الآداب المطلوبة في هذا الباب. ما أنكم تعلمون أن الدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث، ما دام هو العبادة إذن نعرف كيفيته حتى يحصل منا الاتباع لنبينا عليه الصلاة والسلام. إذن من الكيفيات الثابتة أن الإنسان بعد أن يريد أن يدعو الله تبارك وتعالى يثني على ربنا عز وجل، فيقول مثلا كما جاء في هذا الحديث اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، هذا ثناء، ثناء على رب العالمين وهو أهل الثناء، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى هو سبحانه، لا يفلق غيره. قل أعوذ برب الفلق، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. الدعاء هو قوله أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. هذا هو الدعاء الذي تقدمه ثناء. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. اقض عني الدين، كذلك هو الدعاء، اقض عني الدين. إذن هذا كذلك يدعو به من أراد أن تخفف عنه ديونه، أو أن يعينه الله تبارك وتعالى على قضائها. اقضي عني الدين، الدين واغنني أو أغنني من الفقر. هذا الثناء على الله عز وجل هو الذي يكون من أسباب إجابة الدعاء. وانظروا كذلك الناس للأسف الذين ابتلعوا في الدعاء بدعا، ما يفعلون من حركات وما يضيفون من كلمات لا علاقة له بها، بل يتوسلون إلى الله عز وجل بكل وسيلة بدعية إلا مثل هذه الوسائل الشرعية، وهو الثناء على الله عز وجل والتوسل بصفاته تبارك وتعالى ودعاؤه بما لم يثبت. قال وفي الحديث يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل. قبل السؤال، قبل أن نسأله، نثني عليه تبارك وتعالى بما يحبه سبحانه وتعالى من الثناء، فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده، ثم يعود ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من فقر. ليس الدعاء، نعم هو الإنسان لو دعا مثلا قال اللهم اهديني مباشرة دخل في الدعاء، هو دعا لا شك، ولكن أفضل منه هذه الصفة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وقبل أن يدعو يثني على الله عز وجل. بل كذلك من آداب الدعاء بعد الثناء على الله عز وجل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال قوله أيها الناس، أيها الناس اربعوا على أنفسكم. أيها الناس اربعوا على أنفسكم إلى آخره، وتمامه كما جاء كذلك في الحديث أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. إذن هذا نبينا عليه الصلاة والسلام والذين يخاطبهم حين ذاك أمامه ومن كانوا هم المناسبة لكلامه هذا هم الصحابة رضوان الله عليهم، هم الصحابة، يوجههم ويعلمهم وينبههم على بعض أخطاء تقع منهم تتعلق بالدعاء وربما أحيانا بغيره. يقول اربعوا اربعوا، والإرباع بمعنى الرفق، بمعنى ترفقوا، يعني الإنسان الذي يرفع صوته لا يستطيع أن يبقى مدة طويلة حتى يعيا، يفشل، يرهق. ومن يربي على نفسه طبعا سوف ممكن يستمر زمانا طويلا وهو يذكر الله سوف ويدعو الله تبارك وتعالى. إذن قوله اربعوا لأنفسكم قال في الشرح: أفاد هذا الحديث قربه سبحانه من عباده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفعوا إليه أصواتهم، رفع الصوت إنما يكون إذا كنا نعتقد عن شخص ما أنه بعيد فنرفع صوتنا نناديه حتى يسمع. وأما ربنا تبارك وتعالى فهو سبحانه وتعالى قريب إلى أحدنا من شراك نعله، فلماذا إذا نرفع الصوت؟ قال: فإنه يعلم السر والنجوى، وهذا القرب المذكور في الحديث قرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية، فلا ينافي علوه على خلقه. إذن هذا القرب قرب إحاطة وقرب علم، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا أحد أقرب إلينا منه، ولا أحد أعلم بنا منه، ولا أحد يسمع أصواتنا قبله، ولا أحد يرانا أكثر مما يرانا هو. إذن فهذا وهذا كله لا ينافي كونه تبارك وتعالى علوه. ربما يأتينا واحد ويريد كأنه هنا أن يحرجنا، قل كيف تقول أنت أنه أقرب إليكم وأنه فوق السماوات؟ نعم، ورب تبارك وتعالى وفوق عرشه وأقرب إلينا، فوق عرشه ويعلم ما يجري فينا، فوق عرشه ويسمع. هذا هو من كمال ربوبيته تبارك وتعالى، هذا يستدل به على ربوبية الرب عز وجل. وأما غيره من المربوبين إذا كان بمكان يغيب عنه كل ما يجري في غير ذلك المكان. ثم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. إذن هذا الحديث متواتر أيها الأخوة، متواتر. عندما نقول متواتر معنى أنه نقله الجمع الذين يستحيل تواطؤهم عن الكذب عن الجمع الذين يستحيل تواطؤهم، هذا هو المتواتر. يقول: إنكم سترون ربكم، يخاطب الصحابة أولا الذين كانوا حاضرون وشافه، ويخاطب كذلك كل من جاء بعدهم حتى نحن داخلين في هذا الخطاب، باعتبار أننا أمته صلى الله عليه وسلم. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. بعض الناس، أقول بعض أهل العلم، يخشى على من يسمع أنه يقع في ذهنه تشبيه، فتراه يبادر إلى رفع ما يتوهم، فيقول لهم لا 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 تظن بأنه يعني المرئي مثل المرئي، لا لا لا، وإنما الرؤية مثل الرؤية. وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. لماذا؟ الصحابة كانت بواطنهم صافية، لم يجاوروا البدع، ولم يجاوروا هذا الذي فينا اليوم من التخوف المكذوب على أو عن الوقوع في التشبيه. غير صحيح التخوف، إنما هو تخوف من لم يقدر الله حق قدره. كيف يشبه الله عز وجل بالخلق؟ هذا محال، وإذا بحثنا جيدا في أذهاننا نجد أنه محال، هي مجرد دعوة فقط، دعوة كاذبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إنكم سترون ربكم الذي تعبدونه كما ترون القمر ليلة البدر. هكذا عبارة صحيحة صريحة، ولم يأتي في أذهان الصحابة رضي الله عليهم يا رسول الله لقد وقعنا في تشبيه أو نحو ذلك، لا لا أبدا. الصحابة يقدرون الله قدره، ونزل المكان منزله، وقال لهم صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته، بمعنى لا يلحقكم ضيم، كما أنكم أيضا القمر ما رأينا اثنين أو ثلاثة يزدحمون على رؤيته، وكل يراه من مكانه ويراه كاملا. نعم، إذن إنكم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. قبل طلوع الشمس هي صلاة الصبح، هي صلاة الصبح، والتي قبل الغروب هي صلاة العصر. صلاة العصر هي الصلاة الوسطى كما جاء في الآية أو في تفسير الآية، هي الصلاة الوسطى صلاة العصر. دائما الواحد يعطيها محل خاص ويهتم بها اهتمام خاص، يحرص على ألا تفوته. من فات صلاة العصر فقد حبط عمله، هكذا جاء في الحديث. وهكذا كذلك صلاة الصبح يجتهد ويحرص على أن يأتيها، وإذا كان من غياب ولا بد فليكن في غير هاتين الصلاتين. قال رحمه الله في الشرح: هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. وهذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على أمرين: أولهما علوه تعالى على خلقه، لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم. إذن العلو، علو الله عز وجل على جميع خلقه، هذه صفة من صفاته الذاتية، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد خلافه، وهي واضحة. بل الإنسان إذا خاطب فطرته يجد أن هذا هو الذي تقتضيه الفطرة، أنه لا يليق بالله عز وجل العلو. السفل لا يليق به، السفل لا يليق إلا بالمخلوقات، بل السفل قد يليق بأراضي المخلوقات السفل. نعم. ثانيهما أن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى هو أعظم نعيم مما ينعم الله به تبارك وتعالى على أهل الجنة. ويبدو أننا نتوقف هنا في هذا الموضوع إلى موعدنا القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخنا.
مرحبا
شيخ. لقط برك كان لا يعمل لما ناديت عني. شيخ معك أكرم صدوق.
نعم أكرم.
نعم شيخ بارك الله.
لا أكرم، أنا عندما رحت في الحاضرين حضرت عندي القائمة، قائمة طلبة طلبة الشمخ بقية، واستغربت فأخذت، ليس أناجي فقط ولكن أقول ممن لم يحضر أكرم فقط، وذكرت من ذكرت، وكنت أقرأ في القائمة وسجلت قبل ذلك من رأيتهم حاضرون حاضرين. نعم هذا، ولم أكن أناجي في الحق. نعم
بارك الله فيك شيخنا
فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.